مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون إسرائيلية، ونبقى وإياكم ما يقارب النصف ساعة تستمعون فيها إلى أبرز أحداث المجتمع الإسرائيلي. وفي هذه الحلقة، بيرس والسلام الأخير، الأسرى الفلسطينيون والحرية المنتظرة، العنف في المدارس الإسرائيلية والعنف داخل الخط الأخضر، الجيش الإسرائيلي يقلص 80 مليون شيكل من خدماته لجنوده، وإلى التفاصيل. في الوقت الذي بدأت فيه الضفة الغربية ترفل في دمقس الحرية الأولى وتعانق التاريخ بحتمية منقطعة النظير، عمت البهجة وسعادة طبقات وشرائح المجتمع الفلسطيني وكل الشعوب المناصرة للحرية والسلام. ولم يخف الإسرائيليون غبطتهم من هذا الحدث التاريخي الفريد، فأعلن شيمون بيرس رئيس وزراء إسرائيل فرحته من أن إسرائيل ولأول مرة في عمر المنطقة لم تعد احتلالا، وأن شعبها يستطيع أن يفخر اليوم بأنه مجتمع حضاري مدني لا يسيطر على شعب آخر. من جانبهم المستوطنون، وهم العقبة الوحيدة الباقية في وجه السلام، بدأوا يفقدون رشدهم أمام ثقل الأيام القادمة، وبعد لن يكون بإمكانهم إطلاق الرصاص على تلاميذ المدارس أو اقتحام المساجد والجامعات بالقنابل. يوسي بيلين وزير الديوان الإسرائيلي تحدى أيا كان إذا استطاع هؤلاء المستوطنون البقاء في مستوطناتهم حتى وصول الحل النهائي من اتفاقية السلام مع الفلسطينيين. وفي الإطار ذاته، لا زالت المحاكم الإسرائيلية تظهر انحيازها للمستوطنين المعتدين وخنوعها لإرهاب التطرف اليهودي، رغم ما يقال بوجود سياسة إسرائيلية جديدة في الآونة الأخيرة. فقد اشتكى المستوطن اليهودي المتطرف زئيف ليبسكيند من قرار المحكمة الإسرائيلية نقل موقع سكنه في مستوطنة بيت إيل إلى مستوطنة نير جليم. وكانت محكمة إسرائيلية أدانت المستوطن المذكور بقتل مواطن فلسطيني على تلة إرطاس في رام الله قبل شهر، إلا أنها اكتفت بالإفراج عنه ونقل سكنه. استخدمت شرطة إسرائيل الكلاب المدربة خلال حملة تفتيش على المدارس الإسرائيلية في إطار محاربة انتشار ظاهرة المخدرات فيها. هذا وبشرت شرطة حيفا تحقيقاتها مع 30 طالبا وطالبة يتعاطوا الحشيش والماريجوانا داخل المدارس. ويذكر أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا مؤخرا عن قلقهم البالغ أزاء انتشار ظاهرة المخدرات في صفوف المدارس اليهودية. طرا ارتفاع مذكور على عدد رسائل التهديد الموجهة ضد وزراء الحكومة الإسرائيلية من قبل متطرفين يهود في الأيام القليلة الماضية. وقالت مصادر إسرائيلية أن متطرفين يهود واضبوا الأيام التي تبعت اغتيال إسحاق رابين على تهديد حياة وزراء الحكومة في محاولة لثنيهم عن تأييد السلام. نشب خلاف على الزعامة داخل حركة الطريق الثالث المنفصلة عن حزب العمل الإسرائيلي الحاكم أدى إلى انفصال دان شمرون عن الحركة. وفي حين أصر زعيم الحركة وعضو الكنيسة أفيدور كهلاني على ترأس القائمة الانتخابية للحركة، رفض رئيس هيئة الأركان السابق دان شمرون التنازل عن رغبته بترأس هذه القائمة. ويذكر أن الطريق الثالث مجرد حركة سياسية وليدة لمع اسمها أمام الإسرائيليين في الشهور القليلة الماضية بعد دعوتها لاستمرار احتلال إسرائيل لهضبة الجولان ومساحة ضخمة من الضفة الغربية إضافة لغور الأردن. يواصل عضو الكنيسة المتطرف ووزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق اريئيل شارون حملات تحريضية المغرضة ضد عملية السلام في المنطقة في اوساط يهود امريكا، ويذكر ان قادة التطرف والارهاب اليهودي باتوا يولون جل اهتمامهم وتحريضهم باتجاه اللوبي اليهودي الامريكي والذي يشبه دولة يهودية داخل الولايات المتحدة. من جهته شارون اتهم حكومة اسرائيل بالديكتاتورية والشيوعية التي تسعى للتنكيل بالمتطرفين اليهود. أوعزت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن اليمين اليهودي المتطرف لجأ إلى استخدام اسم شخص ثري من أجل إخفاء الجهات الحقيقية التي تبرعت لدعم قاتل إسحاق رابين. وكان المليونير اليهودي الكندي ياكوف سبوريك أعلن نيته دعم عائلة القاتل والتكفل بنفقات المحاكمة، في حين أثارت هذه الخطوة غضب الأوساط الديمقراطية والحكومية في إسرائيل وفي أوساط يهود العالم. أكد جرحى ومصابو الجيش الإسرائيلي دعمهم وتأييدهم لمساعي رئيس الوزراء شيمون بيريس نحو السلام في المنطقة، وقال أحد المصابين أثناء المعارك والذي فقد زوجته قبل عام ونصف: أنا أؤيد السلام، ولا توجد أرض في العالم تستحق نقطة دم واحدة يسفكها بنو البشر في الحروب بينهم. من جانبه شيمون بيريس قال في كلمة ألقاها أمامهم إنه لم يأتي للخطاب فيهم، وإنما لطلب مباركتهم له في مسيرته الشاقة نحو السلام بين إسرائيل والدول العربية. وحول قضية الأسرى الفلسطينيين، تفيد الأنباء أن سلطات الاحتلال ستطلق سراح 1000 أسير فلسطيني خلال الأسبوعين القادمين، أي عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ويذكر أن عملية الإفراج ستتم استنادا إلى اتفاقية أسلوبا والتي وقعها إسحاق رابين من قبل. وكان الوزراء يوسي سريد وموشي شحل ودافيد ليفائي اجتمعوا كلجنة وزارية تهتم بشؤون الأسرى، وقررت تأجيل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات رغم وجود قرار إسرائيلي بالإفراج عنهن جميعا في المستقبل بسبب العرقلة التي وضعها مكتب رئيس محتجزين في سجن النقب الصحراوي الذي افتتحته إسرائيل مطلع الانتفاضة الشعبية المباركة. إننا معشر أولياء أمور الطلبة الإسرائيليين عاجزون عن التصدي أو الوقوف في وجه ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية في إسرائيل، فلا توجد مدرسة لا تعاني من العنف يوميا، ولذا فقدنا القدرة على علاج ذلك، وعلى الشرطة ووزارة المعارف مساعدتنا على حل هذه المعضلة، لأننا نشعر بأن هناك مؤامرة صمت تحاك حول ما يحدث. بهذه الكلمات وصف ممثل منظمة أولياء أمور الطلبة في إسرائيل الدكتور أشر بير هيلفرين في إطار تقرير اللجنة الأول حول الموضوع. أما ممثل المعلمين في المدارس الإسرائيلية أوفا دونسكي وعضوة نقابة المعلمين فأوضحت أن هناك صلة بين الصمت الرسمي والصمت الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، ظاهرة العنف الشديد في المؤسسات التعليمية. وبحسب أقوالها فإن معطيات الشرطة ومعطيات الوزارة ليست دقيقة بخصوص الموضوع، لأن عدد حوادث العنف يفوق الأرقام المسجلة بكثير. وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد خصيصا للموضوع هذا الأسبوع قيل إن العنف المستشري في أوصال المجتمع الإسرائيلي يبدأ أصلا من صفوف المدارس، حيث طرأ ارتفاع بنسبة 21% في هذه المدارس العام المنصرم. أما رونيت ليب آري من عماد فقالت إنه منذ إقامة اللجنة قبل حوالي السنة وصلت إليها شهريا 40 حالة عبر إدارات المدارس تتطلب مساعدات. ممثلو اللجنة كشفوا أيضا أن من بين العنف السائد في المدارس الإسرائيلية الشذوذ الجنسي والإكراه، وحينما حاولت إحدى المعلمات تقديم شكوى ضد الفاعل الذي أكره طالبة أخرى على ذلك، عادت المعلمة لتجد سيارتها وقد تعرضت للتحطيم وعليها ورقة تنذرها بالمس بأطفالها. الشرطة اكتفت بنقل الفاعل إلى مدرسة ثانية. تنوي قيادة الجيش الإسرائيلي تقليص خدماتها بنحو 40 مليون شيكل في السنة القادمة، تتمركز في معظمها حول الخدمات التي يقدمها الجيش للجنود النظاميين فيه، وتشمل هذه التقليصات العناية النفسية ورياض الأطفال والحضانات المعدة لأبناء الجنود وغيرها. وكذلك قررت قيادة الجيش خفض مساعدتها لأسر الجنود الضباط النظاميين والتي اعتادوا تلقيها من الجيش، إضافة لتقليص جولات وزيارات الضباط لخارج إسرائيل ومساهمات الجيش في البيوت المستأجرة. كما سيعرض جيش إسرائيل 1500 شقة كانت بحوزته ويسكنها الجنود للبيع عما قريب، وكذلك تضييق المساعدات المالية لصحيفة المعسكر التي مونها من قبل. ويعرض جيش إسرائيل للبيع 1000 سيارة عسكرية بيضاء، ويوقف عن العمل 500 سيارة عسكرية باللون الكاكي من نوع جيب لتوفير الاستخدام. وتأتي خطة التقليص هذه إضافة لخطة التقشف السابقة والتي سبق وتحدثنا عنها في هذا البرنامج، مثل تقليص وجبة الإفطار والعشاء في المعسكرات الداخلية، تأتي ليصبح مجموع قائمة تقليصه حوالي 80 مليون شيكل سنويا. وطالب نائب رئيس هيئة الأركان فيلنائي دراسة إمكانية تقليص خدمات القطاع الإداري في الجيش مثل سلاح الودائع وسلاح التربية والتثقيف، كما طلب دراسة إمكانية تقليص حملة الرتب العالية مثل بريغادير جنرال وكولونيل داخل صفوف الجيش. ولم تخفي قيادة الجيش في إسرائيل أنها تدرس هذه الأيام كلفة الخدمات الصحية المدنية التي يقدمها الجيش. وفي الختام، أعد قسم التخزين أو الودائع في جيش إسرائيل خطة تهدف إلى تقليص 200 مليون شيكل حتى نهاية هذا القرن. تبدأ السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالأعمال التحضيرية لإقامة جدار فاصل إلى الغرب من مدينتي طول كرم وقلقيلية. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الهيئة الأمنية ووزارة شؤون الأمن الداخلي في إسرائيل قررت بصورة نهائية إقامة هذا الجدار على امتداد مسافة 12 كيلومترا كجدار للفصل بين الفلسطينيين في مدينة طول كرم وقلقيلة وسكان التجمعات اليهودية المحاذية لهما غرب الخط الأخضر. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أمنون شاحك كان قد عرض خطة إقامة هذا الجدار التي اقترحها وزير الأمن الداخلي موشي شاحل بالتعاون والتنسيق مع ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة خاصة عقدها رئيس الوزراء ووزير الدفاع شمعون بيريس قبل نحو 10 أيام بحضور الوزير شاحل ووزير المالية أبراهام شوحق وقائد الجبهة الداخلية شموئيل أراد وجهات أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الجيش الذين شاركوا في تلك الجلسة قالوا أن الجدار المزمع إقامته في المنطقة المذكورة سيساعد بصورة جزئية فقط في مواجهة التهديدات الأمنية والجنائية. وأضافت أن المجتمعين قرروا أيضا بناء سور إسمنتي في عدد من الأماكن التي تتواجد فيها بيوت العرب واليهود في المنطقة ذاتها أي طول كرم وقلقيلة ضمن مسافة متقاربة جدا كي يفصل هذا السور بين الجانبين. ويأمل معدو خطة الجدار والأسوار هذه في أن تسهم بزيادة الرقابة أيضا على الحيلولة دون دخول العمال الفلسطينيين من أهالي شمال الضفة الغربية إلى مناطق الخط الأخضر. وبموازاة هذا الجدار سيقوم الجيش الإسرائيلي بتعزيز دورياته على امتداد الخط الفاصل فيما ستقوم وزارة الأمن الداخلي بتعزيز وحدات حرس الحدود الإسرائيلي في 88 بلدة بمحاذاة الخط الأخضر تقرر اعتبارها حسب خطط الحماية تجمعات وبلدات الخط الفاصل. ويجري هذه الأيام ممثلون عن 20 تجمعا سكانيا يهوديا شمالي الضفة تضم نحو 2000 شخص يجرون محادثات مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر بهدف إقامة ترتيبات فصل وحماية استثنائية في مناطقهم. ورغم تبجح المستوطنين الدائم برفضهم انسحاب الجيش من الضفة فإن المستوطنين شددوا مطالبتهم إقامة فصل تام بينهم وبين طول كرم من خلال جدار شائك وأسوار إسمنتية وجدران إلكترونية مكهربة وأبراج مراقبة وحراسة. كما يطالب هؤلاء برصد ميزانيات إضافية لمستوطناتهم لاقتناء معدات وتجهيزات لحماية أمنية مختلفة وتسود أوساط السكان اليهود في المناطق القريبة وشمال الضفة في هذه الأيام حالة من الجزع والقلق الشديدين في ظل عملية الانسحاب الجارية. وفي كل مناسبة يعلن هؤلاء المستوطنين استياءهم من عدم توفير حكومة إسرائيل حلولا مناسبة لبقائهم رغم إدراكهم التام أن الحل الأنسب هو عدم بقائهم. بهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من شؤون إسرائيلية على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله.